السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنقطع اليوم الكلام في شرح الأذكار لنتناول تفسيرا مختصرا بإذن الله تبارك وتعالى لسورة العاديات. والمناسبة أن بعض المبطلين قد ضرب بها مثلا على أن كتاب الله عز وجل ليس فيه من أوجه الإعجاز إلا أنه ذو وقع صوتي مميز، وما سوى ذلك فليس فيه من المعاني المعجزة ما يعني يستأهل به أن يكون كتابا معجزا تصح نسبته إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا استثمار، لأن هذه السورة الوجيزة البليغة فيها بعض المفردات التي لا يكثر استعمالها بين الناس، ومن ثم فالذي لم يتعرض لدراسة هذه السورة ربما تبدو عليه في بعض ألفاظها غريبة، مع أنها شأنها شأن سائر القرآن مليئة بالإعجاز والبيان وفي غاية الروعة. فرأينا أن نذكر طرفا من تفسيرها، على الأقل أن نلم بمعاني مفرداتها ومقاصدها الأصلية. والسورة مع على وجزتها تنقسم إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول قسم من الله عز وجل، وكان هذا القسم قسما مطولا يصف حركة واقعية مفعمة بالتأثير، وهي حركة الخيل عند الغزو وعند الجهاد، وهذا في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله قسم بالخيل في أحوال مختلفة لها أثناء الجهاد. الله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء تنبيها لعظيم خلقه سبحانه وتعالى ولما في خلقه من أنواع الآيات المبهرة، ويكون القسم غالبا مناسبا للموضوع المقسم به، وحيث أن هذه السورة تتكلم عن أشد آفات الإنسان في هذه الأرض التي تعوقه عن مسيره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقطع الثاني من السورة، وهو قلب السورة في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هذا هو قلب هذه السورة، وفيها تلخيص لآفات بني الإنسان على ظهر هذه الأرض، وما الذي يعوقهم عن سيرهم إلى الله عز وجل وإقبالهم على دين الله تبارك وتعالى. علاج حب الدنيا وعلاج الإقبال عليها هو تذكر الآخرة. هذا هو المقطع الثالث من هذه السورة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وحيث أن المقطع الثالث يتكلم عن أحد مشاهد اليوم الآخر، وهو مشهد الحشر، مشهد البعث بعد الموت، وما فيه من جلبة وما فيه من اضطراب وما فيه من هول وما فيه من ذهول، أقرب المواقف إلى هذا الموقف في الدنيا هي موقف الخيل التي تصبح عدوها فتغير عليه صبحا وهو غافل عن أغلب استعداداته. يكون هناك أنواع من الاضطراب والجلبة والذهول والهلع، فكأن هناك ارتباط بين المقطع الأول من الصورة والمقطع الأخير منها، حيث أن المقطع الأول من الصورة أقسم بأمر هو شريف في نفسه، ولكنه من حيثية أخرى ذو تأثير واضح في بيان الحركة والاضطراب والذهول، وهو من أشد مواقف الدنيا التي يتضح فيها هذه الحركة وهذا الذهول وهذا الاضطراب. فلما كان الصورة موضوعها بيان آفة من آفات الإنسان وبيان علاجها وهو تذكر اليوم الآخر، مع التركيز على أحد مشاهد هذا اليوم وهو البعث من القبور، فكان القسم في أولها مناسبا لهذا الأمر أو موحيا بنفس الإيحاء الذي يكون من حركة واضطراب في هذا المشهد الأخير. هذا بصفة عامة تعريف عام بالصورة ومقاصدها ويعني تقسيم لموضوعاتها، وهو كما هو الظاهر على الرغم من يعني وجازة الصورة جدا وهي من أوجز صور القرآن وإن لم تكن أوجزها على الإطلاق، ولكنها من الصور الوجيزة، وهذه داخلة في التحدي الذي تحدى الله عز وجل به الناس أن يأتوا بصورة من مثله، فتدخل فيها هذه الصور الوجيزة جدا كهذه الصورة أو ما هو أوجز منها أيضا مما أعجز البشر أن يأتوا بمثله. وكما هو واضح مثلا هذا بعض ما بدا لمن تأمل في هذه الصورة وفي معانيها. أما معاني مفرداتها يقول الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى: والعاديات أي الخيل تعدو. هنا أيضا من المجاز بدأ يعني أنه جاء بالصفة وهي مغنية عن ذكر الاسم أولا، فهذا الأصل يقول والخيل التي تعدو، ولكن هذا يعني يكون في تطويل بلا فائدة، فقال والعاديات. أيضا قد يكون هناك فائدة أخرى أن هذه بهذا القسم بهذه الصورة يشمل كل ما عدا في سبيل الله، فإن كان هو أصالة يطلق على الخيل لأنها هي التي تتصف بالعدو وهي التي هي الأصل في القتال، إلا أنها يدخل فيها النوق كما جاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من العاديات الإبل التي تعدو بصاحبها في الحج. ما هنا العدول عن هذا الوصف الطويل بهذا الوصف الموجز من جهة جاء بفائدة بلاغية ومن جهة جاء بفائدة معنوية، ناهيك أنه يمكن أن يقال أنه يدخل في هذا أنواع المركبات الحديثة من دبابات وطائرات وغيرها، إما أن يدخل بطريق القياس وهذا واضح هذا لا إشكال فيه لو دخل بطريق القياس، ولكن قد يقال أنه يدخل بدلالة اللفظ ذاته لأن اللفظ ذكر العدو فقط ولم يذكر أي شيء يعد، وهذا من البلاغة العظيمة في هذه الكلمة الموجزة. يقول العاديات هي الخيل التي تعدو في الغزو. ضبحة أي تضبح ضبحة، والضبح صوت الخيل صوت كتم أنفاسها، أما صوت الذي يعني صوتها الأصيل فهو الصهيل معروف، ولكن الخيل يكون لها نوع من كتم النفس عند الجري، هذا تعبير عن اشتداد هذا العدو. وكما ذكرنا القسم أولا يشير إلى شرف الخيل، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مطلوب نقل انطباع قوي عن الحركة والاضطراب والجلبة تهيئة للمقطع الأخير من الصورة الذي ينقل لك مشهد آخر فيه هذه الاضطراب وهذه الجلبة. يقول فالموريات قدحة أي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل، الخيل حوافرها فيها حدة، وهذا مما يعني حباها الله به وجعلها مهيئة لأنواع القتال وغيرها، فإذا اصطدمت بصخر أو غيره كان هناك أنواع من تطاير الشرر أو نحو هذا. كما ذكرنا الآيات تنقل لك صورة حية عن معركة خاطفة مفاجئة قوية عنيفة إشارة إلى أن هذا أمر يحبه الله في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإشارة أخرى إلى طبيعة الحركة التي ينبغي أن تستقر في الذهن كأقرب حركة موجودة في الدنيا إلى حركة البعث والنشور. يقول فأثرنا فالمغيرات صبحا، أي الخيل تغير على العدو صباحا، ده عنصر المفاجأة. هذا يعني لو أن أحد قال أن دي فيها إشارة لأحد أهم القواعد العسكرية في العنصر المفاجأة. بل ذكرنا قبل هذا أن الصبح يطلق على الفترة الأخيرة من الليل ويمتد إلى ما بعد طلوع الفجر. الصبح في اللغة يطلق على هذه الفترة، وهذه في العلوم العسكرية إلى يومنا هذا هي الفترة المثالية لإيقاع الهجوم المفاجئ، إما الساعات الأخيرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح. فهذه في إشارة إلى هذه القضية. يقول فأثرنا به نقعا، أي هيجنا به، أي بمكان عدوه. أيضا انظرنا الإجاز الثاني، ما فيش داعي ذكر هيجنا، أثرنا مكان العدو، ما هيهيجوا أي مكان. فإذا هذا حذف للبلاغة والإجاز. أثرنا به الإشارة، الضمير عائد على غير مذكور، يعني هذا أحيانا يكون الضمير الأمر مفهوم من الكلام فيقوم يستعاض عنه بضمير، ويبقى الضمير ده عائد على غير مذكور، على وهذا على خلاف المعتاد في اللغة. يأتي طبعا أقزام من لا يعرفون شيء في معاني البلاغة والبيان، طب الضمير ده عائد على إيه؟ هذا من أبلغ الكلام وأفصحه، لأن العبرة أن الكلام يكون مبين، فما دام جبنا أوجز ألفاظ ودلت على المعنى يبقى هي دي البلاغة. أما قواعد التي تدرس للطلاب، هذه قواعد المبتدئين، هذه قواعد المبتدئين. وأما ما يعني النهاية في تطويع اللغة لكي تدل على المعنى بأوجز بلاغة وأحسن بيان. يقول يعني فأثرنا به نقعا، أي هيجنا بمكان العدو، نقعا أي غبار. فوسطنا به جمعا، أي هذا النقع توسط جمع العدو. هذا كما ذكرنا وصف الهجوم خاطف مفاجئ قوي مؤثر. من جهة ده ثناء على من يعني يكون بهذه الشجاعة والإقدام في طاعة الله تبارك وتعالى، ومن جهة يعني تخيل كل تبعات الموقف حينما يحصل هذا الهجوم المفاجئ. هذا كله قسم، هذا كله قسم، الواو في أول الآيات واو القسم، والقسم بأحوال من أحوال الخيل في الجهاد، من أحوال الخيل في الجهاد. المقسم عليه بعد هذا إن الإنسان لربه لكنود. كلمة كنود هذه من أجمع ألفاظ اللغة لمعاني الذم، من أجمع ألفاظ اللغة لمعاني الذم، فتشمل المنوع وتشمل الجحود وتشمل غيرها من المعاني التي تتعلق بشح النفس وبخلها ونحوها. أيضا تأمل هنا المناسبة بين النطق والمعنى، ودي من يعني أنظر معاني البلاغة في اللغة العربية، وهي توظيف الموجودة في القرآن بوضوح شديد. الإتيان المعنى ممكن يعبر عنه بأكثر من لفظ، أبلغ لفظ فيهم غير أن عدد حروفه يكون أقل، ده أحد العوامل. في عامل تاني أن تكون طبيعة طريقة نطق اللفظ تكون محية بالمعنى. أتخيل هنا النطق هذه الكلمة فيها إيحاء من الحرص والصعوبة، يعني مقاومة النفس وانتزاع ما في يدها. أيضا وإنه على ذلك لشهيد، هنا ده وجه آخر من وجوه البلاغة، إن يكون الجملة الواحدة تحتمل معنيين مختلفين ولكنهما غير متعارضين، وهذا موجود في هذه الآية. إن وإنه على ذلك الضمير عائد على بعض المفسرين قال عائد على الله، الله يشهد على بني الإنسان بهذه الآفة، الله عز وجل يشهد على من على بني الإنسان بهذه الآفة. والبعض قال لا، ده الضمير عائد على الإنسان، هو عارف الآفة دي في نفسه وما لا يخفيها ويعترف بها، والمعنيان غير متعارضان، هم مختلفين مش متعارضين، وبالتالي فالآية تعمهما بمعنى أن الله تبارك وتعالى شهيد على هذا، وأيضا الإنسان أيضا شهيد على هذا. يقول الشهيد أي يشهد، يشهد هو بيقول هنا أي يشهد على نفسه، كأنه مال إلى التفسير الذي يقول إن الضمير عائد على الإنسان. كما ذكرنا الآية تحتمل المعنيين، معنيين مختلفين ولكنهما غير متعارضين. وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال، الخير المال هنا عبر عنه بالخير فيما يظن الإنسان، لأن الكلام هنا عن وإن من أين يأتي حرصه عليه، وهو يكون خير إذا كان للرجل الصالح الذي يوظفه في طاعة الله، ولكن الكلام هنا مع أنه في سياق الذم إلا أنه ذكر أن الإنسان يعتقد أنه خيرا له أن يمسك ماله، وبالتالي يمسك ويمنعه ويجحد يعني فضل ربه عليه. ثم يقول إذا بعثر أفلا يعلم، إذا بعثر أي أثير، وأخرج ما في القبور، وحصل ما في الصدور أي أفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. هذا كمعاني الألفاظ. أما المعنى العام للآيات يقول قوله تعالى والعاديات ضبحا إلى قوله أفلا يعلم تضمنت قسما إلهيا عظيما على حقيقة كبرى يجهلها كثير من الناس، وهي كفر الإنسان لربه ولنعمه عليه، يعد المصائب وينسى النعم والفواضل. وهذا بيان ما أقسم الله به، وهو العاديات ضبحا، وهي الخيل تضبح أي تخرج صوتا خاصا غير الصهيل المعروف، فالموريات قدحا أي الخيل تور النار بحوافرها إذا مشت فوق الحجارة ليلا. ويدخل ضمن هذا كل قاضحة للنار أي من الآلات الحديثة ونحو هذا، فالمغيرات صبحا أي جماعات الخيل يركبها فرسانها للإغارة على العدو بها صباحا. وقوله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أي فأثارت الخيل النقعة وهو الغبار والتراب عند سيرها بفرسانها، فتوسطت جمع العدو وكتائبه لقتال أعداء الله الكافرين بالله وآياته ولقائه المفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي. هذا ما أقسم الله تعالى به، هذا هو القسم، وهو الخيل ذات الصفات الثلاثة العدل والإوراء والإغارة. والمقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربه الذي لم تتهذب روحه بمعرفة الله ومحابه ومكاره، ولم يزكي نفسه بفعل المحاب وترك المكاره. هذا الإنسان أقسم تعالى على أنه كفور لربه ولنعمه عليه، أي شديد الكفر كثيره، بذكر المصائب يذكر بها ويصرخ لها ويصر عليها وينسى النعم والفواضل عليه فلا يذكرها ولا يشكر الله تعالى عليها، فالكنود الكفور. يقول وفسر السلف الكنود بالهلوع والجحود والجهول والحقود والمنوع، وكما ذكرنا كل ده داخل في معنى هذه الكلمة، فهي من أجمع كلمات الذم والتي تضر معظمها على يعني الجحود وما يترتب عليه من المنع ومن الهلع عند المصائب ونحو هذا. وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الله تعالى على هذا الوصف الإنسان لشهيد، فأخبر تعالى بما علمه من الإنسان وشهد به عليه، كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائع أقواله وأفعاله، شهيد على نفسه بالكفر والجحود. وقوله وإنه لحب الخير لشديد، هذا مما أقسم تعالى عليه أيضا، وهو وصف للإنسان الكنود، وهو أنه شديد حب المال وسمى المال خيرا تسمية عرفية استعرف الناس على ذلك، كما أنه خير من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا أنفق في مرضات الله تعالى. وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي أيكفر الإنسان بربه ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب المال أشد الحب فيمنح حقوق الله فيه ويكتسبه مما حرم الله؟ يعني وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي بعثرت القبور وأخرج ما فيها من البشر للحساب والجزاء ووقفوا بين يدي الله تعالى وأفرز وبين ما كان خفيا في الصدور من الاعتقادات والنيات الصالحة والفاسدة لا يخفى على الله تعالى منهم شيء. هنا هذا أيضا يعني الشرط محذوف جواب، يعني أفلا يعلم، طيب إيه جوابه؟ لو كان يعلم هذا لكان لرجع عن كنودي، لرجع عن جحودي، لرجع عن كفراني، ولكن الحذف أجمل هنا. الحذف هنا من جهة أنه أوجز، ومن جهة تخيل أنت كل ما شئت من معاني عايز تقولها لو هو كان في هذه الحياة الدنيا فعلا موقن بالحساب، لو هو كان مش علم نظري في لا ده إن هو يكون، لو كان هو على علم يقيني مستقر في القلوب والعقول أن هو هيجي يوم تبعثر القبور وتبدى ما في الضمائر والنيات كان هيبقى سلوكه مختلف. انت حط الجواب اللي انت عايزه، تخيل اي شيء عايز تقوله بعد ان هو لو كان يعرف، لو كان يعرف معرفة حقيقية ما سيقول اليه حاله، لما كان كنودا، لما كان جحودا، لكان يعني سباقا الى الخير، لكان منفقا في سبيل الله، كل دي معاني ممكن تحطها. ولذلك هنا حذف جواب الشرط، حذفه لماذا؟ لكي يتسع الأمر لكل ما شئ من معاني الخير ومعاني الامتثال لأمر الله عز وجل ومعاني تهذيب النفس ومعاني يعني كبح النفس عن جماحها، كل هذا متصور أن تضعه جوابا لهذا الشرط. لو كان الإنسان يعلم علما حقيقيا يقينيا انه حقيقي لحظة بعثر القبور، قلنا بعثرة القبور دي استدعي بقى منظر الخير اللي أغارت على الناس صباحا، ده بعثرة القبور أشد منه بكثير، انت لسه كنت مستحضر قبلها بلحظات المنظر الرهيب التي الموصوف في الآيات الأولى، طب البعثرة دي أشد، طب تخيل لو ان الإنسان كان هذه حاله هل كان حيبقى كده؟ ده هو ده المقصود هنا، انه لو كان يعرف معرفة يقينية ومتأمل وشاخص امام عينه بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور كان لا لم يكن هذا حاله. وعن تأكيد لتحصيل ما في الصدور قال ان ربهم بهم يومئذ لخبير، كما هو اليوم خبير، الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء، ولكن ده اليوم ده لأن ده يوم الحساب، الدنيا دار ابتلاء وفتنة، وبالتالي يعلم الله من الكافر كفره ومن المنافق نفاقه ومن البخيل بخلة، ولكن قد يعجل الحساب، أي يعجل جزء منه وقد يؤجل جزء منه، الحساب هو في ذلك اليوم، وبالتالي هو ده التهديد الحقيقي لمن لم يمتثل بدين الله تبارك وتعالى، هو أنه في هذه اللحظة التي انقطع فيها عمله وأصبح في يوم حساب ولا عمل، هي اللحظة دي سوف يطلعه ربه على خفايا نواياه وليس مجرد على ظاهر عمله، أن الله تبارك وتعالى خبير بما يصنع ظاهره وباطنه، فكما هو خبير اليوم إلا أنها ساعة الحساب والمجازاة، فذكر فيها علم الله تعالى وخبرته بالظواهر والبواطن والضمائر والسرائر، فلا يخفى على الله من ذلك شيء، وسيتم الجزاء العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة الإلهية. فلو علم الكفور من الناس المحب للمال هذا وأيقنه لعدل من سلوكي وأصلح من اعتقادي ومن أقوالي وأعمالي. فالآيات دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد الإيمان والاستقامة على طاعته. ثم يقول حفظه الله: ومن هداية الآيات الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل قديما وكنفاف الطائرات اليوم. ومن هداية الآيات بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه، يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحا. بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذب بالإيمان وصالح الأعمال، تقرير عقيدة البعث والجزاء. فلعلنا من هذا التفسير المختصر لهذه الصورة الوجيزة تبين بعض ما فيها من جوانب الإعجاز في الألفاظ والمعاني وفي ترابط أجزائها وفي تربيتها للقلوب. ولكن الآفة تأتي من الجهل أحيانا، وهذه مسؤولية تقع على يعني المسلمين الذين لا يتعلمون دينهم ويقرؤون كتاب الله حتى لا يعرفون معاني. فكيف يعني يمكن الإنسان أن يدعو إلى هذا الكتاب، وكيف يمكن أن ينتفع هو به؟ وربما وجد الكفار ثغرة كهذه فنفذوا منها. فالإشكال إما أن يكون في الجهل، وإما أن يكون في الإعراض والجحود والعناد والإباء، وإما أن يكون في كليهما. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا كتابه، يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.